بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من يلهيه المرديان المال والأمل لم يدرم المنجيان العلم والعمل. يا منفق العمر في عصيان خالقه أفق، فإنك من خمر الهوى ثمل. تعصيه لا أنت من عصيانه وجل من العقاب، ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فلا تشري بها حطبا في الحشر يشتعل. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك، لا بالوهم لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل. ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل. إن كنت منتهجا منها جرب حجن، فقم بجنح دجن لله تبتهل. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلو. يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع منهمل. نحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا، فسي نبل هم أم ركع النبل. خمس البطون طوى ذبل الشفاه ضمان، عمش العيون بكان ما غبها الكحل. يقال مرضى وما بالقوم من مرض، أو خولطوا خبلا حاشاهم الخبل. تعادل الخوف فيهم، تعادل الخوف فيهم والرجاء، فلم يفرط بهم طمع يوما ولا وجلوا. إن ينطقوا ذكروا، أو يصمتوا فكروا، أو يغضبوا غفروا، أو يقطعوا وصلوا. إن يسألوا سمحوا، أو يوزنوا رجحوا، أو يظلموا صفحوا، أو يحكموا عدلوا. فلا يلم بهم من ذنبهم لمم، ولا يميل بهم عوردهم ميل، ولا يسيل له لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا ركب برغم العلا فوق الثرى نزلوا وقد أعد لهم في الجنة النزل ذاق الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الهنوف ولم تبرد لهم غلل أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا صرير نصول فيه تنتصل دماؤه هطلت للشيب منه طلعت والجسم قد حجلت من فوقه حجلوه والرأس مرتفع من فوق منتصب يبكي على حمله المريخ والحمل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قبل الليالي أيها الأخوة بدأنا بهذه الآية وتوقفنا عند الأجزاء الأول من هذه الآية، تحدثنا عن قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. هذه الليلة نواصل الحديث في الجزء الثاني من الآية. يقول عز من قائل هذول اللي يعددهم يأمر بالإحسان إليهم منه وبالوالدين إحسانا أولا بعد عبادة الله يخلي الوالدين، في أكثر من مورد في القرآن الكريم هكذا. في آية أخرى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، هنا أيضا يخل الوالدين بالمرحلة الأولى لأن الوالدين أيها الأخوة أولا هما والدان ثم هما أرحام ثم هما جيران ثم هما كل شيء لهم حق عليك. فبالمرحلة الأولى نشوف الوالدين، بعد وبالوالدين إحسانا وبذي القربى أرحامك وبذي القربى واليتامى والمساكين، ثم يبدأ بالفئات الأخرى اللي يأمر بالإحسان إليهم منهم والجار ذي القربى. الجار عليكم السلام، الجار ذي القربى. والجار أيها الأخوة قد يكون جارك ماديا، يعني داره قريب من دارك، إما ملاصق من دارك أو قريب منك، يعني مو شرط يكون يعني جداره ملاصق لجدارك، لا ابن المحل ابن المنطقة. البعض يعتبر القرية كلها مثلا المنطقة اللي يسكنها الإنسان، المحل اللي يسكنها واحد ساكن بالدسمة، يعتبر كل أهل الدسمة جيران أوصى بهم الإسلام. واحد آخر ساكن بالدعية في الفحيحي، المنطقة اللي يسكنها أهل المنطقة دول كلهم جيرانه، فمفهوم الجار يختلف يعني شوية حسب العرف. اليوم العرف من اللي يعتبره جار؟ دارين، أربع دور، خمس دور، منطقة، شارع واحد، هذا الجار المادي. وعندنا جار آخر جار معنوي. الجار المعنوي ذاك الذي من دينك، أنت مسلم وهو مسلم، فالوصية بالجارين في آن واحد، الجار المادي والجار المعنوي. أولا الجار المادي له حق عليه كونه جارك وكونه جاره، صار بينكما صارت بينكما حقوق. ما أدري من منكم شايف رسالة الحقوق لزين العابدين سلام الله عليه، الإمام عنده رسالة الحقوق جامع فيها الحقوق الإسلامية. البعض هذه الحقوق جمعها وشرحها وعلق عليها، والكتاب مطبوع يعني رسالة الحقوق لزين العابدين عليه الصلاة والسلام. شيء عجيب، يذكر حقوق الوالدين، الأصدقاء، رب العمل، العامل، حتى يصل إلى حقوق الحيوان. يعني مو ذول اليوم الدول المتحضرة عندهم جمعيات الرفق بالحيوان، يدعون إلى الرفق بالحيوان. هذه يا أخي عند الإسلام، عند الإسلام صرح بها رسول الله صلى الله عليه وآله في قصص وشواهد كثيرة، والأئمة وزين العابدين يذكر في رسالة الحقوق أيها الأخوة حقوق الحيوان. الدابة اللي تركبها، الحيوان الأليف اللي في بيتك له حق عليك. هناك أيها الأخوة عامة في الكون في الحياة اللي احنا نعيشها حسب المبدأ الإسلامي، حسب المبدأ الإسلامي في نظام الحقوق والواجبات. الحقوق والواجبات، كل إنسان عليه واجبات له حقوق، كل واحد تجاه كل فئة كل طبقة على حدة. يعني أنا تجاه والدي لي عليهم حقوق، ولهم علي لي بالنسبة لهم واجبات، ولي لهم حقوق ولهم علي حقوق. ثم يجي الزوج والزوجة، كل منهما له حقوق وعليه واجبات. ثم نأتي للصديق والصديق، كل له حقوق وعليه واجبات. ثم نجي إلى العامل ورب العمل، له كل له حقوق وعليه واجبات. نأتي إلى رفيق السفر، وين ما تنظر أنت أينما تجيل بنظرك تشوف الشرائح والطبقات في المجتمع، هكذا كل فرد له حقوق عليه واجبات. اللي يريد يحقق لنفسه حقوقه ما يعطي واجباته هذا ظالم. لا تحاول أن تكون في زاوية من زوايا الحياة وأنت تريد أن تحقق لنفسك حقوقك ولا تتحمل واجباتك. خليك منصف، أخذ حقوقك وتحمل واجباتك. واجباتك تتحملها، لك حق أن تستلم حقوقك تأخذ حقوقك. أما أنا أشتهي أن أحقق حقوقي دائما، هذول بعض الناس هكذا مع زوجته يريد يأخذ حقوقه لكن ما يوفي لها واجباته. بعض الأحيان في أحيان نادرة قليلة القضية تصير بالعكس، الزوجة تصير ظالمة، الزوج يصير مظلوم. هي تريد أن تأخذ كل الحقوق ولا تعطي واجباته ولا تلتزم بواجباته، لا تعطي حقوق الطرف الآخر يعني في العمل في التجارة في الشارع في السفر في الحضر في كل آن في كل مكان. الإنسان عليه إذا أراد أن يكون منصف مستند إلى المبدأ الإسلامي عليه أن يلتزم بالحقوق والواجبات، الحقوق والواجبات يلتزم بها في كل مكان، حتى بين الأستاذ وتلميذه، المعلم والطالب، إلى أن تصل المرحلة إلى الإنسان والحيوان. عندك دابة، سابقا الناس كان عندهم دواب يركبوها، ما في سيارات، يقول هاي الدابة عليها واجبات لكن في المقابل لها حقوق أيضا. في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين يفصل لك هناك، أنا لا أريد أن أخوض في هذا التفصيل، أرجع للآية. الجار، الجار أيها الأخوة هذول شريحة من المجتمع يسموهم الجيران. الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه في آخر وصية له، عنده وصية وصى بها ليلة وفاته معروفة، يوصي الحسن والحسين بعدين الآخرين، يقول أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم كذا كذا، ثم يقول الله الله في الجيران فإنهم وصية نبيكم صلى الله عليه وآله، فما زال صلى الله عليه وآله يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. أنا علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول ظل رسول الله يوصي بالجيران، يوصي 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 بحيث استوضمنا هذول صاروا أرحام، راحوا يستارثون، راحوا يستارثون الجيران، يستارثون جيرانهم، يعني وصى بهم إلى هالمرحلة. الله الله في الجيران. زين احنا لو اردنا ان نحدد واجبات المسلم تجاه جيرانه شنو بالتحديد، القران يقول له لازم تحسن، وبالوالدين احسانا وكذا وكذا، والجار ذي القربى، يقول الجار ذي القربى والجار الجنوب، يفصل بينهم، يعني واحد منهم جار معنوي واحد اخر جار مادي. جار ذي القربى هذه اختلف المفسرون فيها، بعضهم قال رحمك وجارك، جار ذي القربى جارك ورحمك فهو جار وقرابة، وبعضهم لا، نظر نظرة شوية بعيدة واسعة، قال الجار هنا جار ذي القربى مو الأقرباء. ليش؟ لأن الأقرباء ذكرهم عرفنا حقوقهم، إنما يذكر قرابته لك، قربة منك، قربة مو القرابة، القربة، القربة الدينية، أخوك، أخوك في الله، هذا جارك في الإسلام مو جارك في البيت. جارك في الإسلام، أنت لما تشوف المسلم لازم تشعر بأنك أخوه وهو أخوك، لازم تحسن إليه، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الشيء اللي يدعو للأسف أيها الأخوة اليوم، شيء اللي يدعو للأسف أنك يجي مسلم اللي هو يدعي أنه إسلام مسلم، وأنا أدعي أني مسلم، يجي يكفرني، يخرجني من الدين، يسميني وثني مشرك. ليش؟ لأنه أصلي أسجد على الأرض، أنا فقهي يأمرني بالسجود على الأرض، فأنا ما أخذ قطعة أرض معي أسجد عليها، التربة هذه معناها شنو فيها؟ تراب، هي مو لازم تربة، أخذ لك صخرة حصبة أسجد عليها، أنا فقهي ما يجوزني السجود على الفرش، أنا صرت وثني. ليش يا أخي؟ أنا أخوك في الإسلام سميني وثني، ثم هذا أسلوب في إصلاح الناس؟ يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب أنبياء العظام الكرام لما يجادلون الكفار يقول جادلوهم بالتي هي أحسن. موسى النبي العظيم من أنبياء العزم رايح إلى رأس الكفر فرعون، هو أخوه يقول قولا له قولا لينا لعله يتذكر، أنت جاي تسبني تسميني وثني وتطلعني من الإسلام، قبوري يسميني قبوري، راح لزيارة القبور، وذول المسلمين من عهد رسول الله إلى الآن يزورون، ذول كلهم صاروا كفار مشركين. يا أخي هذا ليس أسلوبا عادلا، ليس أسلوبا صحيحا. من كفر أخاه المسلم فقد كفر، هو صار كافر في تكفيره. أنا مسلم مثلك وأنت مسلم مثلي، لو كان عندي غلط تعال صلح فكرتي، أصل الفكرة تعال صلحها، خليني أقتنع بما تقول أو تقتنع بما أقول. لازم واحد يحس مع إخوانه المسلمين، هذول جواره، جواره في الدين، جواره في الإسلام. لا يجوز للإنسان المسلم أن يعامل أخوه المسلم بهالطريقة. روح شوف البوذيين شلون يتعاونون فيما بينهم، روح شوف النصارى شلون يتعاونون فيما بينهم، روح شوف اليهود. هذه إسرائيل سحبت اليهود الفلاشة من السودان وغير السودان لأنهم يهود، ودتهم إلى إسرائيل، أكرمتهم، أحسنت إليهم، أسكنتهم، عينت لهم معاشات، دور، وظائف، كذا، أمنت حياتهم. ليش؟ لأنهم يهود، عنده إحساس بالقرب إلى اليهودي. الإسلام يدعوك إلى أن تعطف على اليهود والنصارى، أنت جاي المسلمين تسبهم وتشتمهم. والله هذا شيء يعني يدعو للأسف حقيقة. فهذا جار ذي القربة، ثم الجار ذي الجنب، والجار الجنب، الجنب يعني جنبك يعني قريب منك، جارك في بيتك. شنو واجب المسلم تجاه جاره أيها الأخوة؟ واجبه أن يحسن إليه، أن يكون بشوش في وجهه، يواسيه، يتفقد أحواله، يعني أنت عامله بلطف حتى يعاملك بلطف، أنت عوده لما يصير مريض في المستشفى حتى يعودك لا سمح الله لما تكون مريض في المستشفى. أنت إذا تفقدته راح يتفقدك. حاول أن تكون أنت مسلما مؤمنا كما أمر الله ورسوله، عليك أن تعينه على خشونة الحياة، بشب العيش، سهل أمره، تفتح لأبواب الخير إن استطعت. هو عليه أن يفعل ذلك، إن لم يفعل أنت التزم، لا عليك به. أنت قد تكون نفسك كبيرة. يذكرون أيها الأخوة عن عدي بن حاتم الطائي، عدي بن حاتم يقول كان بصف بيته خارج بيته كان أكو جحر للنمل، فيه نمل، فكان يفت الخبز لها، يجي يقعد يومية فتة الخبز للنمل، يقولوا له ليش تصنع هكذا؟ يقول إنهن جواري، هذا النمل في جواري، وأنا لازم أحسن إلى جواري، حتى الحيوان، حتى النملة، حتى النملة. يذكر الدميري أيها الأخوة في حياة الحيوان، جنابك شوف في حياة الحيوان الدميري باب النمل، دور هالشكل باب النمل، أكو باب شوف بالفهرس باب النمل، افتح في باب النمل يذكر هاي القضية. يقول القاضي صخرة تعلم من عدي بن حاتم، هم عنده في جواره نمل يفت لهم الخبز، لكن هذا القاضي يقول كان إذا يوم عاشوراء امتنعت النمل عن الطعام، يوم عاشوراء ما تأكل النمل. يقول أنا هاي جربتها لسنوات، كل يوم أفت لهم الخبز، يجون يشيلون النمل الخبز، يوم عاشوراء ما يقتربون من الطعام. يمكن البعض يتلقاها هذه يعني قد يعني ربما بعض الناس يتعجب منها، بعض الناس يفسرها تفاسير مو صحيحة. التفسير الصحيح أيها الأخوة أن الكون كله يحزن يوم عاشوراء، الكون كله يحزن، الكون كله في حزن في مثل ذاك اليوم. وإن لم يحزن الكون كله في يوم عاشوراء في أي يوم يكون حزين؟ يوم نكبة الإسلام، هذه يوم فجع فيها رسول الله وأهل البيت الطاهرون. إحنا قلوبنا قاسية، إحنا الناس قصدي، إحنا قلوبنا قاسية، ما نبكي، وإذا واحد حزن نعترض عليه ونقول له ليش تحزن وهذه بدعة هذا حرام وهذا احنا هذا العقول المتخلفه. والا هذه القصص والشواهد كثيره. وانا عندما اقول لك الدميري في حياه الحيوان لان الدميري من العلماء العامه مو شيعي، وانتبه كيف هذا الشرع اللي يحسن للجوار اذا كان الجوار حيوان، فكيف بالانسان؟ هذه مثل، هذه اخلاق الاسلام، هذه اتى بها الدين. في الجاهليه ما كانت، واليوم ايها الاخوه في بلاد غير المسلمين ما لها وجود. جنابك اليوم تروح تسكن اي بلد غربي اوروبي، بلد غير مسلم، اوروبي شرقي غربي لا فرق، ما تشوف الجيران يعرف بعضهم بعضا، او يحن بعضهم على بعض، او يسأل بعضهم على بعض. بينما تعال في بلاد الاسلام، ولو اليوم احنا تأثرنا بالحياة الغربية، حياتنا صارت غربية تأثرنا بهم، لكن لا زالت الروح الاسلامية موجودة. كانت من العوايد يمكن ايضا هنا في الكويت كانت معروفة، لما يجي جار ينزل بيت جديد يوم يومين الجيران يودوا له طعام البيت، ما يعرفون، ما يدرون من هذا، إنما يحسنون إليه من أول يوم. ليش؟ لأن هذا جديد في البيت، لازم يرتب بيته، وبعدهم وما عندهم وسائل طبخ، ما عندهم كذا، فالجيران يودوا له طعام، هذا يودي له يوم، وهذا يودي له عشاء، وهذا يودي له ثاني يوم غدا، وذاك يودي له. يزورون، يدخلون على الرجال، يدخلون على الرجال، النساء يدخلون على النساء. هذه أخلاق الإسلام، هذه مثل الإسلام الطيبة، هذا اللي تكرس الأخوة والمحبة بين أفراد الأمة في كل بلد. وهذه ماشية إلى الآن في كثير من بلاد المسلمين، أنا شايفها في كثير من بلاد، إلا ذيك البلاد اللي جاي تتخلى عن تعاليم الإسلام مع الأسف، جاي يصيرون غرباء على الإسلام، والإسلام يصير غريب في بلادهم. زين العابدين عليه الصلاة والسلام، زين العابدين يعني يحس بإحساس جيرانه على طول، يذكرون في أحواله أيها الأخوة على القضية، لاحظها أيضا العامة ذاكريها عنه. يقول كان يصوم، هو كثير الصوم بأبي وأمي، يصوم يروح يشتري طعام، والقدور هذه في بيته كل يوم، القدور رأسيات قائمات فيها طبخ على طول، في طبخ في بيت الإمام أنواع الطعام. فإذا أصار وقت الإفطار يجي شوي يشيل، يرفع الأغطية من هذه القدور، يشم الطعام، ثم يقول يشم، هو جوعان وصائم بأبي وأمي، شايف الصائم شلون وقت الإفطار يجوع، يشتد به الجوع، فهو يجي يحسس نفسه برائحة الطعام، ثم يقول اغرفوا لآل فلان وآل فلان، اغرفوا لآل فلان وآل فلان، حتى لا يبقي من الطعام شيء، فيفطر بالخبز والتمر. هذا جهاد النفس، يصوم وعنده طعام، الطعام يوزع على جيرانه، ثم يفطر بالخبز والتمر. هذا هذول أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه أخلاقهم. فأن يعرف حقوق جيرانه، عليه أن يلتزم بها هو ويعلم الآخرين. الناس الآخرون ما يتعلمون إلا ما يشوف الإمام زين العابدين والصادق والباقر والحسن والحسين، رسول الله، أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. هذول لما يلتزمون عمليا وبالفعل كانوا بهالصفة، هذول اللي أدبونا، هذول اللي علمونا. يحسن إلى الناس جميعا. الإمام الحسن، أمس وفاة الإمام الحسن، يذكر الشعبي أو الزهري والترديد مني، يقول كنت قاعد عند الإمام الحسن، فدخلت عليه جارية يملكها من جواريه، دخلت على الإمام الحسن، أهدت له في يوم عيد على الظاهر، أهدت له طاقة ريحان، طاقة ريحان، شدة ورد يعني. فأخذ الطاقة منها، قال لها أنت حرة لوجه الله. قلت له يا ابن رسول الله تهديك طاقة ريحان لا شأن لها، شنو طاقة ريحان زياد قيمتها يعني، تهديك طاقة ريحان لا شأن لها وتجعلها حرة لغاديعها 1000 دينار قيمتها أكثر أقل تجعلها حرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هكذا أدبنا ربنا، هكذا أدبنا ربنا. ألم تسمع قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ وكان أحسن منها لما قدمت لي طاقة ضيحة، وأحسن منها شنو؟ وكان أحسن منها عتقها، جعلتها عتقتها، جعلتها حرة في سبيل الله. نرجع للآية يا الأخوة، يقول والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. هذا أقرب من الجار شوية، أوسع يعني دائرة. أنا مرة واحد جيراني في بيتي، مرة رفيق عملي، صاحبي في المهنة، رفيقي في الدراسة، أنا أدرس وهذا يدرس معي زميلي، صار له حق علي. اللي يصحبك 20 يوم صحبة، 40 يوم كما يذكر أبو علي لكن لا صحبة 40 يوم كما في الخبر قرابة. واحد إذا صحبك 40 يوم، 40 يوم هذا مو بالتحديد يعني، لا يريد العدد الرقم بالتحديد يعني، واحد يصحبك كل يوم صار صاحبك، ارتحت له وارتح إليك، هذا شأن قريب، صار بينكما قرابة، صارت لك حقوق عليه وواجبات تجاهه، وصارت له حقوق عليك وواجبات تجاهك. واحد يسافر يقوم يطلع من الكوفة يروح يزور الإمام الهادي في المدينة، 2 دولة سافروا بالقافلة وصلوا للمدينة، واحد منهم دخل على الإمام الهادي قال يا ابن رسول الله أنا وصاحبي جينا للمدينة. فالإمام قال له وين صاحبك؟ قال له والله من يوم أمس وصلنا إلى الآن بعد ما أدري ما أعرف خبره. قال له عجيب، طيلة هالطريق مصاحبك زميلك في السفر اليوم تقول لا علم لي به، والله لقد جفوته أسأت إليه، روح اسأل عنه لعله مريض، لعله صاير عنده مشكلة، انتو 2 شهر بالطريق زملاء اليوم تقول لا علم لي به، كيف هكذا؟ هذا أخوك صديقك صار قريبك صار. يوصل الإسلام برفيق الإنسان في عمله في تجارته في دراسته، يعني عامل انت عامل تشتغل مكان وياك واحد، هذا يصير قريبك صديقك، له حق عليك لك حق عليه، له واجب عليه واجب وعليك واجب، لازم توفيه واجبه تاخذ حقك ايضا بالاخلاص بالموده بالمساواه بالمواساه بتفقد الحال بالاعانه يعني صار اخوك، هذا مسلم فهو اخوك، جارك فهو اخوك، والان رفيقك في العمل ازدادت الأخوة، ازدادت. هذا الشرع، هذا الإسلام الحنيف اللي يحملنا على هذه المبادئ والأخلاق الفاضلة. رفيق السفر، رفيق العمل، رفيق التجارة، وأزيدك شيء بعد، أزيدك شيء، رفيق السجن، رفيق العسكرية الجندية، والجندية راح للعسكرية اتعرف على بعض الناس في العسكرية في الجن أو بالسجن لا سمح الله، بالسجن بعض الأحيان الإنسان يعاشر بعض الناس في السجن كما لم يعاشر أهله وعائلته، يعني انت اهلك عائلتك تشوفهم في ساعات معينة. عندما هذا في السجن مع الانسان 24 ساعة. زين جيت 6 شهور سنة سنتين. فيصير له حق عليكم. هذا ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام. يحكي القرآن عنه. يقول ودخل معه السجن فتيان. فلما دخلوا وما يعرفهم. هم ما يعرفوا أيضا. إنما شافوا عليه سماء الصالحين. على آثار الصالحين. يصلي والتزم بدينه أخلاقه. لأن سيماهم في وجوهه. الإنسان الصالح معروف من سلوكه من أخلاقه من وجهه. والطالح بعد السيء يعني. ذاك أيضا تظهر عليه الآثار والعلامات. سبحان الله. تقول هكذا مكتوب على جبهته الصالح مبين ثم سلوكه. فيمكن ظل وياه يومين ثلاثة. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله. يوسف عليه الصلاة والسلام استثمر هاي الفرصة. هذول ما يؤمنون بعضهم كفار يمكن دينه ضعيف فما حكى على تأويل رؤيا رأسه. لا استلم الرجل أعطاه حقه. شنو كان حقه؟ حق إصلاحه هدايته. هذه فرصة. هو جاي صوبي هو جاي باتجاهي هو جاي عنده حاجة يقول أنا شايف رؤيا فأتركه ولا أنصحه. فصار ينصحه. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت من إلى آخر الكلام. نصيحة موعظة إرشاء. ليش؟ لأن صار له حق عليه. زميله في السجن ولو في السجن يعني زميله في النكبة. مرة زميل الإنسان في الخير وفي الراحة وفي الدعاء وفي السكون ومرة زميل الإنسان في المصيبة في النكبة. فيكون أخوك هكذا له حق عليك ولك حق عليه أيضا. الجار للقربى والجار للجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وابن السبيل ياهو ابن السبيل معروف مذكور في القرآن كثير. المسافر اللي هو في بلده غني يعني مو فقير. إنما هنا في السفر ضيع أمواله سرقت أمواله. وهذا كان يحصل كثيرا في المجتمعات السابقة القديمة. اليوم أيضا لكن اليوم خفت شوية الوضعية. سابقا يسافر يطلع من خراسان يجي إلى بغداد ومن بغداد يروح للحج. مسافة طويلة تضيع فلوسه قطع الطرق ما يأمنها عند واحد. فتروح مسكين تروح يقول له ذكروه في أحوال عضد الدولة. أختم لك القضية وأختم حديثي في أخصله على محمد وآل محمد. ذكروا في أحوال عضد الدولة البويهي. أنا كان حاكم في بغداد وإيران. هذول البويهيين ملكوا إيران بلاد فارس وملكوا بغداد أيام الدولة العباسية. البويهيون معروفون في التاريخ. عضد الدولة يعرف عنه أنه كان لما استلم زمام الأمور كانت بغداد يعني فيها فساد وسرقات قطع طرق. فهو عجب بطح القضية. دام يمشي هو يعسس بالليل وبالنهار بشكل علني وبشكل غير علني وبس رجاله إلى أن استتب الأمن في بغداد. من جملة يقول واحد كان جاي من خراسان جاء إلى بغداد يروح للحج. فجامع ثروته كلها مسويها درة جوهرة ثمينة. علي ياخذها وياه للحج تضيع منه. قعد بغداد مدة يشوف يدور يبحث عن رجل صالح مؤمن خير حتى يخلي هاي الدرة عنده أمانة. فوجد تاجر عنده دكان للسوق من أهل الحج خير وتاجر ومحسن وغني ويشوف الناس يثقون فيه يحطون أموالهم عنده. فهو أيضا يجي سلم عليه وقال له هذه قضيتي كذا كذا هاي الدرة خليها عندك. يلعي ما يخالف، أخذها وضعها في جرة ثم لصق قطعة خرجة خرقة خضراء على باب الجرة وشده. قل هاي الجرة أنا أحطها هنا في المكان الفلاني، خاف تجي أنا ميت اطلب أولادي الورثة أعطيهم العلامة، أخذ هاي أمانتك. قل جزاك الله خير بارك الله فيك. راح للحج الرجل رجع أتى إليه قل أمانتي. قل أي أمانة؟ قال الدرة أعطيتك أي درة يا أخي اللي خليتها في الجرة لفيت عليها خرجة خضرة عايش فحم انت تخبل مجنون نهارة صاحبي. فصار يتوسل الرجل يبكي يروح يجي، حتى الناس صاروا تريد أن تلطخ سمعة هذا الرجل المحسن التاجر الكبير. يلا روح سفوهم غريب في البلد ما يدري شو يسوي، طب متحير متألم إلى عين راح جلس عند واحد خياط حكى للخياط خبره. قال له أنا أحل لك مشكلتك. فحمله إلى عبد الدولة فنقل اشتكى أمره إلى عبد الدولة. القضية طويلة على خصها لك. حمله هذا الخياط إلى الوزير إلى عبد الدولة اللي ذاك اليوم هو كان الحاكم الفعلي على بغداد. حكى له القضية. عبد الدولة كان ذكي قال له شوف روح لدن تبعد باب دكانه ما تقول له شيء ولا كلمة، لو صاحبك نهرك قوم من عند باب دكانه ابعد قدامه مكان اللي يشوفك وتشوفه لا تقول له شيء بس خليك قاعد، أنا راح أمر عليك أنا أسلم عليك أنا ألقي السلام عليك أنا أسأل أحوالك، أنت اجعل من نفسك ما مهتم فيه ولا معتني بأمري، أنا أظل أتوسل فيك وأحترمك وأنت يعني تتكبر علي وخلص ما لك شغل. وبالفعل راح الرجل على باب دكان الرجل مر به التاجر سلم عليه قال ها هم جيت؟ قال لا ما عندي شغل. فجلس على دكة مقابل محلة هالأثناء وإذا بالحرس هجوا هجموا في السوق وخر افتحوا الطريق كذا خير عبد الدولة الوزير اجت كوكبة أخرى من عسكر كوكبة أخرى من عسكر. وإذا بموكب الوزير دخل على خيولهم والعساكر من حوله دخل السوق مرة واحدة عبد الدولة التفت أنت فلان؟ قال نعم. يا أهلا ومرحبا متى قدمت بغداد؟ يا رجل تأتي إلى بغداد ولا تزورنا؟ قال والله أنا مشغول عندي مشكلة وكذا ما يهتم بعبد الدولة. وعبد الدولة يتوسل فيه ويقول له تعال إلى بيتنا كذا. التاجر يشوف وينخطف لونه شوية شوية وضغطه ينزل شوية شوية قليلا قليلا كاد أن يختنق من الخوف. فمر عبد الدولة راح قال له إذا بقيت في بغداد لازم تمر فينا إن شاء الله أشوف. فلما مر الموكب التفت التاجر قال له حجي شنو كان هذه الدرة قلت في وين مخليها عندك كنت مخليها؟ قال له إيه والله خليتها عندك. وين كانت وين قلت لك أنا مخليها؟ قال قلت لي وضعتها في جرة ووضعت على فمها خرقة خضراء. قلت تعال 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 ذكرتني مدي ده أخرج الجرة أعطاه إياه واعتذر له وتأسف وقال له أنا أعتذر ولازم اليوم تجي. قال له أنا لا أريد منك شيء لا خيرك ولا شرك أعطيني الدرة مالتي. أخذها وراح. بعد أيام أسبوع عشرة أيام راح عند الخياط. الخياط قال له ويلك انت وينك؟ عبد الدولة يريد يشوف شنو صار. قال له اخذت الدولة. قال له الا اخبرته؟ بعد الايام ينتظر خبرك اليوم يلا. اخذه وذهب الى عبد الدولة وبالفعل شاف عبد الدولة معصب يقول له تاخذ درتك تقضي حاجتك ثم لا تسأل لا تخبرنا. قال القضية هكذا أخذت الدرة. قال تعال فأخذ بيده إلى باب متجر التاجر. المرة ما أخذ صاحبنا أخذ أمانته، أتى به إلى المتجر، قال هذا كان مخلي عندك أمانة؟ قال نعم. قال لو أنت أنكرتها؟ قال ما أنكرتها. قال شو ما أنكرتها؟ تعال أنت يا الشاهد الفلاني وأنت يا الشاهد الفلاني، أحضر له 40 شاهد أنه رجل طالب وأنكر. اليوم لما شاف عضد الدولة أعطاه إياه، فأغلق دكانه وأمر بجلده على باب دكانه، ضربوه 70 جلدة على باب دكانه، وكتب على باب دكانه قضيته، كتب هذا جزاء من يخون أمانات الناس. ليش؟ هذا رجل غريب ابن سبيل، أمرك الإسلام بالإحسان إليه وتستولي على أمواله وتؤذي، إيش حد ظلم هذا؟ يعني لو ما كان عضد الدولة ربك وينه؟ الانتقام الإلهي وين يصير؟ الأثر الوضعي لسوء الفعل وين يصير؟ لكن وين؟ جيب قلوب تفهم هذه الخبر، نفوس تفهم هالمعاني، فشت القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. نادر ما تجد واحد أي الأخوة يفهم مبادئ الإسلام، أخلاق الإسلام. يا أخي إحنا مسلمين لازم نلتزم بديننا بقرآننا، لا عليك بقوة هذا وأموال ذاك، أنت عليك بالله عز وجل. من اعتز بغير الله ذل، ومن أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. خليك معتمد على الله، متوكل إلى الله، ملتفت إلى الله، الله الرازق، الله المحيي، الله اللي يمنح السعادة أو يسلبها، الله يمنح التوفيق أو يسلب التوفيق. خليك متوكل على الله عز وجل. الطمع يا الأخوة والحرص والجشع والحالات السيئة النفسية السيئة تودي بحياة الإنسان، تجر إلى مهالك ومساوئ ها لا يعرف عقباها، لا يحمد عقباها. اللي قتل الحسين ليش قتلوا الحسين؟ كان وراهم طمع، حرص، جشع، ما راعوا رسول الله ولا حرمة الإسلام ولا جوال الحسين. نزل الحسين ضيف عليهم على أهل الكوفة، هذا كان جزاءه؟ هذا كان جزاءه؟ تبكيك عيني أبا عبد الله، تبكيك عينيه لا لأجل مثوبة، إي والله تبكيك عينيه لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع جارية، سيدي أنست رزيتكم رزايانا التي سلفيت وحرمت الرزايا الآتية وفجايع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. شقالك خلي روح للوداع، وقف على باب خيامه نادى يا زينب ويا رقية ويا عاتكة عليكن من السلام، فهذا آخر الاجتماع وقد قرب منكن الافتجاع، خرجن بنات الرسالة درن حول الحسين، هذه تقول أبا عبد الله إلى من تكلنا تلك تقول ردنا إلى حرم جدنا. أما عزيزته سكينة ألقت بنفسها على أبيها على عزيزها. أبا شو تقول له؟ تقول له أبا استسلمت للموت خلاص راح تموت، تبقى أسارة من بعدك يتامى، استسلمت للموت. قال لها بني وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين. يرد عياله من العطش يوما، الصاحب صوت للتوديع قوم اي مثل شرب القطع دامن يحوم. اي تطوح عليه وحدتهم يا وتعزى جدي يا نبهو بعد الحرم يمه، وصارت للوداع عليه لمه يشم سكنه وهي قامت تشمه، يحبها والدمع ليلوها يا يتمتع يا ابو يا يطول من بعد ونينيج ومثل النيب كان نسمع حنينيج يا ابو لا تشوفيني بعينيج يا خاف ينغفى ابن عليا سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. إخواني عندنا واحد من أهل المجلس اللي هو الحاج أبو مختار مريض، أمس نقله إلى المستشفى، اليوم هو في البيت لكن يحتاج دعاكم، فهو له حق الجوار عليكم وحق الصحبة، يحتاج دعاكم. نقرأ الآية الشريفة إن شاء الله الليلة، الله يمن عليه بالعافية ويحضر غدا مجلسنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المريض المنظور البسه ثوب العافية، عجل له بالشفاء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.